السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة في كتاب صحيح البخاري إلى باب فضل العمل في أيام العشر أو في أيام التشريق، وسنلج إلى باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. بسم الله. السؤال الأول: ما حكم حمل السلاح يوم العيد بلا أذية، بلا أذية ممن يحسن حمله، ولحراسة أو لحراسة أمير ونحو ذلك يوم العيد؟ نعم، الجواب يجوز، لكن قد جاء عن ابن عمر أنه قال لما قال له الحجاج وقد دخل عليه كيفه، فقالوا صالح، فقال ابن عمر من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل في حمل السلاح، فقال لا يحل، وأطلق القول، قال لا يحل حمل السلاح. كيف؟ ما الذي جعلك تقيد؟ هذا النص مطلق، قال لا يحل في يوم العيد حمل السلاح، فما الذي جعلك تقيد؟ لعب الحبش بالحراب، فإذا جمعت ذا إلى ذا تخرج لك ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن من حملها بدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد فلا حرج، من حملها بطلا وأشرا ولم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحد الناس فذلك فيه الحرج. فهذا إذن فيه تفصيل. طيب، ما حكم نهي، ما حكم حمل السلاح في مكة، يكره أم يجوز حمل السلاح في مكة؟ نعم، أيه، لأي شيء؟ لحديث أبي الزبير عن جابر مسلم نهى أن يحمل السلاح بمكة. طيب، مطلقا أو أنه لو كان هناك غزو أو كان هناك قتال لأنه حملوا في طرجهما حملوا علماءنا أجازوا علماءنا ذلك لأنه في نهي عن حمل السلاح، فإنه إذا دخل عدو وكان لا يمكن مثلا حماية وصيانة مكة إلا بحمل السلاح فإنه يحمل السلاح. طيب، لنشرح الآن في القراءة، أعد القراءة باب فضل العمل في أيام التشريق لنأخذ ما تبقى من أحكام. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
وين على منخفض الصوت هنا؟ شو السبب؟ الظاهر انه منخفض. اليوم صبيحة اليوم أعلننا السفر، فقلنا لن نحضر البخاري، ولكن بعد الاستخارة تبين أن يؤجل السفر إلى غد، لذلك بعض الطلبة لم يعلم أن سيكون درس البخاري. لكن كيف 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 لكن احيانا انا اقول في نفسي، انا نفسي ما اطلع الا متاخر، ما يطلع على هذا الا متاخر. ثم ما هي الصيغه؟ لانه اذا قيل سيكون سيحمل الاوائل ان هذا واهم، ان هذا لم يعلم من الشيخ، لكن كان الشيخ قد اعتذر ثم استخار فتبين له ان يمضي السفر غدا فيجمع. ترى دراسة الحديث تحرك الذهن أحيانا، تحرك الذهن. لو جاء مثلا واحد في الإعلان فقال إنه سيكون درسا، فيقول لقد مشى هذا الطالب على سالف الجدول، والصباح كانوا عدد ما شاء الله، فقلنا له لن يكون، فيقول هو مشى على هذا، فاختلف عندنا إيش تعرض خبران، فقدموا خبر صاحب الشأن. فلو قيل في الإعلان إنه كان من المقرر أن يلغى الدرس نظرا لسفر العارض، ثم بدل الشيخ بعد الاستخارة أن يكون ويكون السفر غد، فحينئذ يجمع في الذهن. جيد، لكن هذا كله أقدار. خلاص، هذه لعلها عشرة. جيد، لعله لعلها بلغت، لكن يبقى الشأن في وصول المعلومة. طيب اقرأ باب فضل العمل في أيام العشر. الصوت شوف معك مهندس. لا بأس، اقرأ. شوف فيها.
قال وقال ابن عباس.
جيد.
واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق.
قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. قال: وحدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
نعم. قال البخاري رحمه الله: باب فضل العمل في أيام التشريق. والعمل في أيام التشريق جاء عن ابن عمر بالتكبير، فكان يكبر في فسطاطه ويكبر أهل السوق وترتج، ويكبر أهل المسجد وترتج منا بالتكبير، فهذا في حق الناس. أم في حق أهل منى؟ في حق الناس جاء الذين هم خارج منى جاء التكبير مقيدا، يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي آخر أيام التشريق، عصر آخر أيام التشريق، كما جاء ذلك أو صح ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. أما الحاج فيجمع إلى التكبير رمي الجمرات والإقامة بمنى و غير ذلك من العبادات الخاصة بالحج. وقد قال ابن عباس في قول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وصل ابن حميد عن ابن عباس أن الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. جزم البخاري بنسبة ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، جزم به البخاري. والبخاري إذا جزم فالأصل صحة الخبر عند من جزم الخبر إليه. وقد قال ابن عباس، وهذا صحيح يعني عن ابن عباس، أن أيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. هذا جاء بصيغة الجزم في البخاري، لكن وصله من؟ عبد بن حميد. وعبد بن حميد له مسند معروف، وهو مسند عبد بن حميد، فوصله عبد بن حميد وخرجه في مسنده بسنده عن ابن عباس الأيام المعدودات، قال فيه: أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. عليكم السلام ورحمة الله. وكان ابن عمر، وجزم أيضا البخاري بشيء سبحان الله لم يذكر له سند، وهذه لعلها فضيلة البخاري، أن العلماء أطاعوه في ذلك مع أنه لم يذكر سند، حتى البيهقي أظن ذكره معلقا، ذكره البخاري معلقا وجزم به فقال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن خلف وهو أبو جعفر الباقر وقد وصله الدارقطني في المؤتلف من محمد بن خلف محمد بن علي كبر خلف النافلة وهو أبو جعفر الباقر وقد وصله الدارقطني في المؤتلف من طريق معن بن عيسى القزاز قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدني قال: رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل. ولم يتابع محمد على هذا أحد، والخلاف ثابت عند المالكية والشافعية هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أم يعم، وأيام العشر ليس فيها تكبير أدبار الصلوات لم ينقل، وإنما جاء التكبير مطلقا عن ابن عمر وأبو هريرة مطلقا، كانوا يكبرون في السوق ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. الحقيقة اجتهد ابن حجر في إيجاد معنى لهذا الحديث: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني أيام التشريق، ولكن الحديث كما هو ذكر بنفسه أنه شاذ، يعني هذه النسخة فيها خطأ وهي رواية كريمة، شاذ مخالف لما رواه أبو ذر في النسخة، ليس خطأ يعتبر رواة، خطأ نسخ، نسخة كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر وهو أصح من روى نسخ البخاري النساخ وهو من الحفاظ عن الكش ميهني شيخ كريمة، جاء بلفظ: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر، في أيام أفضل منه في ذي العشر من ذي الحجة، يعني ذي الحجة. هذا هو اللفظ الصحيح وهو المتناقل الذي تعرفونه الذي خرجه ابن خزيمة وغيره وأصله في البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا كان هذا الفضل العظيم لهذه العشر؟ أولا هي العشر من ذي الحجة، ثانيا أن الله عز وجل قال في كتابه: الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ففضل الله هذه العشر على غيرها من أيام السنة فهي أفضل من أيام رمضان ولياليها أفضل من ليالي رمضان، ولكن ليالي رمضان كما قال ابن تيمية في العشر الأخيرة أفضل من لياليها لأن فيها ليلة القدر، وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. فهذا يدل أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من الجهاد في غيرهن، ويكون الرجل أفضل، أي عن المجاهد أفضل من العامل، إذا خرج ماله ونفسه ثم لم يرجع بشيء من ذلك، كما جاء في رواية قوله: إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله. فسيكون حينئذ أفضل للعامل بالتسبيحات، تكبيرات، والصوم، والصدقة، والحج، والعمرة، والأضحية في هذه الأيام. وأفضل هذه الأيام العشر قال الحافظ ابن حجر عرفة، لكن حديث عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة ضعيف، فيكون حينئذ أفضل أيام يوم النحر، لما روى أبو داود أو خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، ثم يوم القر، ويوم القر وهو يوم يقر الناس في منى، وهو يوم الحادي عشر. وكنت أقول لإخوان الحجاج في عملنا معهم في التوعية والإفتاء بالحج، أقول لهم: إياك وحج الحاج الكسول، يقعد في المخيم ويؤخر طواف الإفاضة، ويؤخر الرمي، ويؤخر مناسك كالسعي عن يوم النحر، ويقعد في المخيم يأكل ويشرب ويمازع إخوانه في دعه وسكون وحيانا له. والله يقول: فاستبقوا الخيرات. فإنه كان ينبغي أن يأتي بأعمال المتبقية، بالأعمال المتبقية من رمي وذبح وحلق وسعي وطواف إفاضة يوم النحر، إنه أفضل الأيام. على الأقل إذا فات يوم النحر يأتي بالمرتبة الذي بعده يوم القر، يوم 11، فتجد لا يوم النحر ولا يوم 11، يطوف الإفاضة آخر شيء يوم 13 أو 12، يترك يوم القر، وهذا لشكل جهل بالسنة. فلو علم أن أفضل أيام يوم النحر لأوقع هذه العبادات في يوم 10 حتى ينال هذا الفضل العظيم في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. وهذا يدل على فضل العلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق إلى الجنة. قال الحافظ ابن حجر: مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر، ما بعد يوم النحر، وهي 11 و12 و13، على اختلاف هل هي 3 أيام أو يومان، لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بالتشريق. لماذا سميت تشريق؟ لأن يكون الذبح بالأضاحي بعد شروق الشمس، أو لأنهم يشرقون لحوم الأضاحي ويضعون عليها الملح وينشرونها تشرق الشمس عليها، فسميت أيام تشريق. وقيل لصلاة يوم النحر، فصارت الأيام بعد يوم النحر تبعا لها، تبعا له في ذلك. يوم عرفة، يوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، أو كما جاء في السنة، فالعرفة عيد الحجاج، ويوم النحر عيد الناس. وأيام منى أيام أكل وشرب لا يجوز فيها الصيام، ولها فضل أيام التشريق تشترك مع العشرة لكونها مشتركة معها، تشترك معها في عبادات، تشترك فيها أو معها في بعض العبادات. ولكن هل يجوز الصيام يوم أيام العشر؟ قد جاء ما يدل على أنه لا ينبغي الصوم، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والتأسي في الترك يكون كما يكون التأسي بالفعل. قالت عائشة ما رأيت النبي يصوم العشر قط في صحيح مسلم، أو يصوم في العشر قط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يترك العمل وهو يحب خشية أن يفرض على أمته. ولا شك أن العبادة في ثلاثة أيام أيام العيد أفضل من غيرها، نعم، إلا أنه لا يجوز فيها الصيام، لا يجوز في هذه الثلاثة أيام الصيام. 13 حتى لو وافق يوم البيض ما يجوز يصوم 13 من حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة وابن عباس كما في صحيح البخاري قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وفضلت على غيرها أيام التشريق قيل لأن هذه الأوقات أيام العيد أيام غفلة، أيام العيد أيام غفلة، والعبادة أوقات الغفلة فاضلة على غيرها. تعرفون دليل على أن العبادة في أوقات الغفلة والفتن أفضل من غيرها؟ أدلة. يعني كان بعض السلف يحب ينزل السوق ويذكر الله في السوق لتكون عبادته أفضل، من أي جهة؟ الناس السوق غافلين، والعبادة في وقت الغفلة أفضل، فيكون كالشجر الورقاء في مجموع شجر الخريف لا ورق له، يتميز عند رب الأرض والسماء فيذكر الله في السوق. فمن الأدلة على أن العبادة وقت الغفلة أفضل، وكذا الفتن عندما يكون مقتضي لشرود القلب عن طاعة الله والقيام بحقه، ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة الله في الهرج ايش تعدل هجرة الي. الان في حلب يصنع بهم المجرمون امورا لا يصبر عليها، لا يصبر عليها الا المتقون، من محاصره. فاذا وجد الرجل من هناك القتل والاسر او المحاصره والجوع وظل يعبد الله، يصوم الاثنين والخميس، يقرا قران، يقرا آية الكرسي قبل النوم، يصلي الفجر في جماعه وهو عطشان وعنده جوع، ويصلي الفجر في جماعه، يصلي الرواتب في جماعه والناس حوله جوعى، وهذا يموت وهذا ينتظر الماء ولا يجدون خلاء فيه ماء ولا يجدون مأوى، فإذا كان وقت تختلط فيه الأمور ويكون فيه القتل يكون القلب شارد عن العبادة. أما المتقي يحذر قلبه من قوة خوفه من الله، فتكون العبادة وقت الفتن وقت الهرج أفضل، وتعدل حينئذ كأن هذا العابد وقت الفتنة هاجر إلى النبي. يعني هجرة النبي أجر عظيم، إذا وقعت فتنة نزلت الصواريخ على الناس من الطائرات ودخلت الدبابات وقامت حرب، والنساء يصرخن في الشارع ويركضن هنا وهنا، وهذا يقتل وهذا يقول هذا الذي يقتلنا معه حق، والآخر يقول ما معه حق، أو غير ذلك. فإذا صمد الإنسان وقت القتل والفتن وظل يعبد الله ويذكر ويذكر أذكار الصباح والمساء ويصوم الاثنين والخميس ويصوم الثلاثة البيض ويخشع في الصلاة غاية جهده نعم ويمسح الخفين يتمسك بالسنة فإن له أجر عظيم كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث. الحديث الثاني: أيها الناس، يقول أول ما سمعت النبي كما في سنة الترمذي أو في سنة أبي داود، أول ما جاء النبي المدينة أتيت ونظرت إلى وجهه فإذا وجهه ليس بوجه الكذاب، فكان أول ما قال: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل. لماذا قال كلمة والناس نيام؟ إشارة إلى فضل عبادة الله وقت الغفلة، تدخل الجنة بسلام. والتشريق أيام عيد، فإذا كبر الرجل فيها عند أيام العيد سيتزاور الناس يلبسون جديد، لأن أيام عيد أكل وشرب ما يجوز، لا يجوز الصوم فيها، فإذا بقي الإنسان يكبر فيها دبر الصلاة والتزم العبادات، إذا كان حاج يرمي في نفس الوقت بعد الظهر، فله أجر عظيم وله فضل كبير. ولذلك خصه الله فقال: واذكر الله، قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وآية أخرى: أيام معدودات، وهي التشريق، وهي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. طيب، فتجتمع في هذه الأيام العشر أمهات العبادات كما قال الحافظ ابن حجر، فلذلك جاء فيه فضل عظيم. أمهات العبادات منها عبادة الصلاة والصيام والتكبير المطلق والحج والعمرة، فحصل لها من الفضل ما لم يوجد في غيرها، وكثير يهمل العشر فلا تجد له عبادة فيها كما في رمضان. وقد كان سعيد بن جبير إذا دخلت الأيام العشر من الحجة يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيرهن من العبادات، حتى لا يكاد يطيق، يجتهد كما جاء في الرواية عنه حتى لا يكاد يطيق، يعني من قراءة قرآن إلى صدقة إلى قيام ليل إلى صوم أو غير ذلك، اجتهد اجتهاد حتى لا يكاد يطيق. بينما نجد النماذج لسعيد بن جبير قليلة في هذه الأيام، فإذا دخلت العشر تجد أن لا أثر لهذه العشر على الناس كما هي عادتهم، أما إذا دخل رمضان تجد أثر، تجد إقبال على المساجد، تجد من يقرأ القرآن بعد العصر، تجد صدقة، تجد من يفطر الصائم إلى آخره. ولا شك أنكم تعرفون السبب، فإن في رمضان تسلسل الشياطين، مع أن الأيام في الأيام العشر أفضل من العمل في رمضان، لكن في رمضان تسلسل الشياطين فينطلق الناس لعبادة رب العالمين، يزاحمون في المساجد، يصدقون، يصلحون ذات بينهم في رمضان ونحو ذلك من أعمال الخير. أما في أيام العشر فمع أنها أفضل من أيام رمضان لم يتعهد الله فيها بحبس الشياطين، إنما تعهد في رمضان، فخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرت الجن، ولم يقل ذلك في العشر. لكن لماذا حينئذ نقول أجر من سابق في الخيرات في العشر أفضل من رمضان من أي وجه؟ من وجهين. الوجه الأول الزمن فاضل، شرف الزمان وهو العشر، زمنها أفضل من أيام رمضان كلها إلا ليالي العشر من رمضان الأخيرة أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، وقد أقسم الله بالعشر فقال والفجر وليالي عشر، يعني عشر من ذي الحجة كما قال الطبري أو غيره. الوجه الثاني غير أن الله اختار، والله يختار يخلق ما شاء ويختار، أن العامل في الأيام العشر يحس بمشقة، الشياطين تصده، لذلك أكثر الناس يقول أنا سمعت خطبة في العشر لكن اليوم الثاني جاتني شغالات وصلت علي الولد شوي، ربما صلت الزوجة شوي، صلت علي العمل والسفر، شتت ما جات العشر إلا وأنا ما فعلت شيء، وصلت عليه نفسه بالغفلة والوسوسة الشديدة. فإذا العبادة مع المشقة والصبر من غير حبس الشياطين تفضل عن العبادة مع السهولة، فإن عبادة في رمضان سهلة من جهة حبس الشياطين، فيؤجر أجر آخر غير أنها في زمن فاضل، ما هو؟ الاجتهاد في العبادة مع وجود المانع واشتداده على المكلف، فإن الشيطان لا شك يشتد في الأيام الزمن الفاضلة حتى يوقع العبد في الغفلة والنسيان. في القرآن وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فكيف بالعبادة؟ فالشيطان ينسي العبادة، يشغلك بشيء حتى يتواصل فكرتك فتنسى ذلك الأمر المهم الذي أنت مصدده. على المسلم أن يذكر هذا في الأيام العشر ويجتهد، وأكثر ما يصرفه عن العمل في أيام العشر هو الصاحب، فالمرء عدين خليله، فإذا جلس مع إنسان ثرثار يذكر الدنيا ويقول ويتكلم بقيل وقال ولا يراجع مع متون العلماء ولا حفظ الحديث ولا حفظ القرآن ستذهب عليه العشر شذا المذر. أما إذا قاعد يذكر يقرأ القرآن في مسجد أو قاعد يدارس زوجته العلم أو حضر حلقات علم في العشر ذي الحجة أو استثمر وقته فهذا الفائز. فلا تنسوا العمل في هذه الأيام الفاضلة، وبيننا وبينها نحو تسعة أشهر حتى تأتينا مرة أخرى، فادعوا الله في هذه الأيام والتي بعدها وبعدها أن تدركوا فضل هذه الأيام العشر. فلو عرف العامل كيف يتنقل في منازل العلا في الجنة بالعمل في العشر لما زهد فيها أحد، وجمهور الناس زاهد في العشر من ذي الحجة حتى لا يكاد يكون لهم ذكر لها إلا قليل. لكن العامة عندهم شيء في العشر يفعلونه هو طيب، يصومون العشر، وهذا والحمد لله أمر طيب، النبي قال ما من أيام العشر العمل الصالح فيها أحب الأيام من العشر، وقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فمن أفضل العبادات الصوم في العشر من الحجة. وأفتى به أبو هريرة كما مر معنا وقال للرجل اقضي رمضان ثم تطوع في العشر ما شئت. طيب اقرأ الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده.
قال رحمه الله باب التكبير أيام منى،
يعني يوم العيد والثلاثة بعده، هذه أيام منى.
وإذا غدا إلى عرفة،
يعني صبح يوم التاسع. وحكمة التكبير في هذه الأيام كما قال الحافظ أن أهل الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها، فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له سبحانه وعلى اسمه عز وجل. طيب اقرأ.
قال رحمه الله وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا.
لا إله إلا الله.
قال: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
نعم. قال: وكان عمر، وهذا من صيغة الجزم يدل على أن هذا صحيح عند البخاري، ثبوت تكبير عمر في قبته بمنى وسماع أهل المسجد وتكبيرهم مع تكبيره وتكبير أهل السوق حتى ترتج منى. هذا الأثر علقه البخاري وجزم به، لكن وصله سعيد المنصور من رواية عبيد ابن عمير قال: كان عمر يكبر في قبته ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى. نعم. ومن طريقه البيهقي أيضا وصله أبو عبيد، ومن وجه آخر بلفظ التعليق، ومن طريقه البيهقي أيضا. فهذا يدل على أن التكبير في منى مطلق، فالظاهر أن كان عمر بمنى من قوله فيسمعه أهل المسجد، وقوله عفوا في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. فيه مشروعية رفع الصوت بالتكبير أيام منى، وأنه ليس في ذلك حرج أن يكبر في أيام منى، وذلك لأنهم كانوا يكبرون، يكبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والناس يكبرون بتكبيره، ولكن ليس فيه أنهم يرددون خلف عمر بتكبير جماعي على نسق أو صوت واحد، فهذا إذا حصل اتفاقا لا حرج، لكن لا قصدا. إذا كبر ذا وذا وسبحان الله وافق تكبير ذا مع ذا، ما يقوم إنسان ويقول خالفوا تكبيركم، ما دام أنه حصل من غير قراءة تدل على القصد. فإذا حصل قرينة تدل على قصد التكبير الجماعي بصوت واحد فحينئذ يقال هذا لم يرد. كذلك في آمين، ما لم يأتي دليل على أنهم يوازنون أصواتهم فتخرج آمين واحدة، مع يعني أنه لابد، لكن لو اتفق كلهم بدأوا ورا الإمام قالوا آمين فصارت على صوت ونسق واحد لا بأس. كذلك في تكبيرات العيد قال: حتى ترتج منها تكبيرا، وهذا من السنة التي ماتت في هذا الزمان أو قل من يعمل بها، وهي رفع الصوت بالتكبير أيام منى، فجزى الله خير من يحييها. وهذا يدل على التكبير المطلق، لأنه كان يكبر في قبته، فيشرع للإنسان إذا كان في الخيمة في الحملة في أيام منى أن يكبر داخل الخيمة، وإذا كان في المسجد وإذا كان في السوق يشتري عشاء أو يشتري لباس هدايا ليرجع إلى أهله فلا مانع. النساء الحج يجوز فيه العمل بالمناسك مع الاتجار، لقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكان ابن عمر أيضا هذا بصيغة الجزم، وصله بالمنذر والفاكهي في أخبار مكة من طريق ابن جريج، أخبرني نافع أن ابن عمر كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات، ففيه أن أدبار الصلوات من ضمن ما يكون في التكبير أيام منى، حتى دبر الصلاة فيكون عام دبر الصلاة وفي خيمته وفي سوقه وفي المسجد، كل ذلك جائز. وإلا فبعض العلماء قصر التكبير على أعقاب الصلوات فقط، ومنهم من خصص بأدبار الصلوات المكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصص التكبير بالرجال دون النساء، وبالجماعة إذا كان في جماعة دون المنفرد. إذا صلى لوحده وهو منفرد، قام من النوم وجد الحجاج صلوا وهو صار يصلي لوحده، يقول لا يكبر بعدها حتى يكون في جماعة. وظاهر اختيار البخاري كما قال ابن حجر شمول ذلك كله، في الفريضة وفي قضاء الفريضة، في الانفراد مع أو مع الجماعة، في أدبار الصلوات الفريضة والنافلة، كل ذلك جاء مطلق، وأدبار الصلوات يدخل فيه. إذا قال قائل نحن ندرس الآن الحج، وين أين الحج؟ تجد سبحان الله من يبارك الله في علمه الذي سمعه سيذكر هذه الكلمات ربما من غير مراجعة، ويذكره في منى أنه درس قبل 9 أشهر وسيعمل بهذه السنن. هذا كما قيل موفق ومخذول. فالمخذول من علم العلم لكن نسي، تكاسل، شغله إنسان عن العمل به. والموفق هو الذي يوفق الاستحضار السنة والعلم في وقتها، قبل أن ينام آية الكرسي، عندما يقوم النوم يستعك موفق، عندما يقوم يستنشق الماء ثلاثا سنن، يدخل المسجد يقول بسم الله السلام على رسول الله وافتح الباب ورحمتك موفق، وآخر كل هذه السنن يعرفها. لكن تأتي بعد 10 أيام إيش محصلك من هذه السنن؟ يقول لا يكاد يكون شيء كثير، يعني شيء لا أذكر، قليل. ومن أسباب ذلك الصاحب، ذلك حث النبي على المرأة الصالحة لأنها تذكر الصالح إذا نسي، وتقيمه إذا عوج، وتنكر عليه، تنكر عليه غلطه. فنسأله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل. وأيضا يدخل في ذلك النساء وليس الرجال في التكبير، فكانت ميمونة تكبر يوم النحر بنت الحارث، لكن قال ابن حجر لم أقف على من وصل ذلك عن ميمونة أنها تكبر، وذكر بعض العلماء أن النساء ما يكبروا فقط الرجال، لكن قال البخاري مذهب البخاري فيما يظهر أنه شامل للنساء والرجال التكبير. طيب الآن إيش يسوي طالب العلم؟ ما وجد عن ميمونة شيء موصول والبخاري قال وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، في يوم النحر، وكنا يكبرن النساء خلف أبان من عثمان وعمر بن عبد العزيز إلى التشريق مع الرجال. فإيش يصنع الشخص ولم يجده مثلا موصولا، مثل تكبير أبو من هم ابن عمر، من أبو هريرة وابن عمر كبران 10 كبر ناس في تكبيرهما، فما وجدت موصول إيش تسوي؟ بحثت ما وجدت موصول، فإيش تفعل؟ عمر، نعم. طيب في وصية من الله في هذا الباب تعمل بها، في وصية من الرب في هذا الباب، يعني وجدت عالم مثلا مثل البخاري محدث كبير وقال لك صح عن ابن عمر، قال ابن عمر بصيغة الجزم، في شيء تذكر في القرآن يجعلك تعمل بكلام البخاري، بكلام البخاري أو كلام يعني عالم يكون عالم من أهل العلم، ها؟ قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول منكم، خرج الخطيب البغدادي في الفقه المتفقه عن مجاهد أنه قال الفقهاء وأهل العلم وكما قال. حينئذ تستفيد من البخاري رحمه الله. طيب ما الفرق بين من يفعل ذلك وبين بني إسرائيل؟ يقول البخاري يقول للشيخ الإسلام بن تيمية من أسباب ضلال النصارى أنهم وجدوا معلقات ونسبوها للعلم ولم يعرفوا مخرجها ولم يتأكدوا يثبتوا من سندها. قال بولس فضلوا. نعم إيه طيب هذا ما يعتمد الإسناد لكن نحن نعتمد وجاءنا عن البخاري قالوا ما وجدنا الأصل لهذا. تفضل يا عمرو. إيه طيب مو بتفسير الدليل فرع عن أصل الدليل يعني كما يثبت الأصل بالدليل التفسير ينبغي أن يكون بالدليل صحيح؟ إيه على كل حال العلماء تلقوا هذا بالقبول ولم ينكر أحد هذا. نعم فنحن نتلقاه بالقبول ولا نحدث قول بإنكاره وخاصة البخاري جزم به. هذا من باب العمل بقول العالم حتى تجد شيء يدفعه يدفع خاصة عالم متخصص في الأثر بخاري ومعروف أن إذا جزم فقد وجد ما يدل على صحته وهو شرطه قوي. نعم طيب اقرأ. قال وإذا غدا إلى عرفة. وإذا غدا عرفة لم نقرأ هذا اقرأ له.
قال رحمه الله وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
نعم هذا يدل على ما بوب عليه البخاري أنه يخصص التكبير فيما إذا غدا إلى عرفة. متى يغدو من عرفة وأين يكون؟ يكون في منى يوم التاسع يصلي الفجر في منى ثم يقعد والأفضل أن يقعد في ذكر الله كما هي عادة طول السنة حتى تشرق الشمس ثم يفيض إلى عرفة. في الطريق الأفضل أن يكبر ويدل على أنه يخصص التكبير وهو غادي من منى إلى عرفة بما رواه البخاري وخرجه بسنده. نعم عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم ذاهبون يعني من منى إلى عرفة؟ فقال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فيه دليل أنه يجوز التكبير في موضع التلبية لمن شاء أو التلبية من غير تكبير فيكبر البعض ويلبي البعض كل ذلك جائز ولا حرج عليه ويحتمل أن يكون المكبر أضاف التكبير إلى التلبية وكل ذلك إن شاء الله جائز طيب اقرأ، ولكن لاحظ المكبرون والملبون لم ينقل عنهم التلحين في التلبية والتنغيم والتطريب فيها كما يفعل الناس. الناس من كيف يعني تعلموا التطريب في التلبية؟ التقليد. بعض الإذاعات يعني بعض الإذاعات تحب تشوق المستمعون كما يقال، ما يطلبه المستمعون، فتعطي يعني جو في زعم إيماني. قال لو تقول لنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد، قل إيش هذا، أعطيني إياها على صورة ترقق القلب إيمانية. فيأتون مجموعة بصوت جماعي واحد لبيك اللهم لبيك، يبدأ بعض من لا يعرف حكم ذلك يحس بشيء من رقة القلب ويهز راسه، وليس هذا الدين. الدين اتباع، الدين ليس يعرف بالتقليد والعقل. قال علي لو كان الدين بالعقل لكان مسح على بعض الخف أو الظاهر. أظن لو بعد صحابي وجد الناس هكذا يطربون في صوت جماعي واحد لانزعج، لأنه ما كانوا يطربون في عهد النبي بالتلبية. وأكثر العامة أعداء ما أعداء عادتهم، فعادتهم محكمة لا يحبون تغييرها، فإذا جاء من يقول لهم هذه السنة كرهوا ونسبوا للتشدد. ولذلك يقول عبد الله بن سهل التستري أو كما ذكر قال سيأتي زمان من أذاع السنة أذلوه وحقروه. وقال إمام أحمد سيأتي يعني زمان يمشي صاحب السنة بين الناس كالرجل الأجرب، ما يحب أحد يجلس معه، ولا لأنه يخالف أهواء الناس فيصبح كثير من الناس كراهية له. وقال السجي الإمام يقول يعني يأتي زمن أو كما قال من أظهر فيه السنة والرد على أهل البدع نسبوه إلى سب العلماء حتى ينفروا عنه، وهذا فلان يسب المشايخ، يا ما ترك أحد إلا تكلم فيه، أعوذ بالله تكلم في فلان حتى فلان ما سلم إلى آخره، ويقول رجعني أنظر ويجدها ردود علمية يستفيد الناس منها، لكن يسمي الرد العلمي حتى يقرر بدعته ولا يريد أحد يرد عليها سب للعلماء. الله يهديهم. نعم طيب اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
نعم هذا عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد. لهذا استنبط العلماء لعل ابن تيمية أن حضور الرجال يوم العيد فرض عين، والجمهور يقول فرض كفاية، لكن ذهب بعض العلماء أنه فرض عين. إذا النساء والحيض أمرنا أن يخرجن، كيف الرجال الأقوياء الأسوياء؟ فقالت رضي الله عنها حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يدعون المرأة تكبر. المرأة أيضا تكبر. أظن أذن عندنا بعد الأذان. السلام عليكم ورحمة الله. فيخرجن الحيض، لكن في رواية وليعتزلن الصلاة، وفي رواية وليعتزلن المصلى، وفي الحديث عند البخاري هنا فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فما أبركه من يوم، يوم العيد. ولعلك تحس في قلبك ببهجة ما تصطنعها أنت لنفسك إذا كنت أتقنت صيام رمضان والسنن فيه، وضبط نفسك في أيام رمضان من المحرمات والشعوات، وأصلحت النية، تجد بهشة في قلبك لا تتكلفها، راحة عجيبة حتى لا تنسى في أيام السنة كلها، كالجائزة لعل الله يعطيها والله شكور لعباده الصائمين، يضفي على قلبهم راحة. ما أسرع ما تتكدر وتتلون وتغير بالغفلة، وقيل وقال يرجع القلب يتلون لما كان من قبل. فالمسلم أن يحافظ على هذه البهجة في قلبه بشكر النعم والاستدامة على ذكر الله بعد رمضان، ولا يكون فقط يوم العيد نصيب منها ساعة أو ساعتين، ثم إذا جاء الظهر وإذا قلبه رجع الهموم والغموم، لأنه بدأ الطريق لمعصية حي وقيوم مرة أخرى، فلتكن بداية وليست نهاية لفعل الخير وإقام الصلاة وقيام الليل وصيام الاثنين والخميس والبيض ومصاحبة الصالحين وحضور حلقات العلم حتى الوفاة. ما أحسن الإنسان يكون قبره أحسن من يوم عرسه. قال ابن حسن البصري قبر المؤمن قلبه، فبحسب ما تجد في قلبك من نكد وهم تجد سيكون ربما قلبك كذلك. وقال آخر ابن سيرين وغيره عرس المؤمن نعم قبره. طيب اقرأ.
قال رحمه الله باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي.
نعم، هذا يدل على اهتمام النبي بالسترة، وهي تسمى بالعنزة، وهي الحرب القصيرة. ومن أجل هذا الحديث قال مالك في عرض السترة أن تكون كعرض الرمح، لا تكون السترة هكذا كالسيخ، يعني الحديد، يصلي الإنسان وراء سيخ حديد رقيق، بل أدنى ما يكون من السترة في الثخن في سمك الرمح، وطولها نحو شبرين، لأنها النبي قال إذا صلى أحدكم إلى مثل مؤخرة الرحل، وهي نحو شبرين أو شبر نصف. فالنبي كان من اهتمامه بها يأتي بها في مصلى العيد فيغرزها ويصلي إليها. لكن نقل اتفاق العلماء أن ما تجعل أمامك، متفقين العلماء، تجعلها شيئا على ميمنتك أو ميسرتك، لا تصمد إليها باتفاق العلماء. في حديث لكن ضعيف، لكن جرى اتفاق العلماء على ذلك. مو قلنا السمك ما في عرض، لأن هي مربعة، تقول العرض شيء مربع، والعرض حوض النبي مسيرة شهر طول شهر، لكن هذا يقول سمك مثلا. اي نعم، ولذلك يخطئ البعض يصلي في بيته الى وسط السرير، السرير ما تنبثق من اسفل السترة، قائمة من هنا وقائمة من هنا، ويصلي في الوسط، هذه ليست سترة. فليصلي عن ميمنة أو ميسرة ويسامت أحد قوائم السرير، لأن شأن السترة تنبثق من الأرض، النبي كان يغرزها فتنبثق من الأرض، ما يصلي وعمود السرير مرتفع عن الأرض. نعم طيب، وذلك في يوم الفطر والنحر ثم يصلي، فدل على مستحباب السترة حتى في مصلى العيد للإمام. اقرأ.
قال رحمه الله: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه، تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها.
طيب، الوليد بن مسلم ليس مدلس للتسوية، فما بالنا نقبل هنا روايته؟ صرح بالسماع فقال حدثنا أبو عمرو وهو الأوزاعي أخبرني نافع، لكن تصريح أبو الوليد في طبقتين وفي كل الطبقات، قال ابن حجر يكفي في طبقتين وقد صرح هنا فوقه في طبقتين، ليس التسوية ويسقط الثقة ضعيف بين لحظة خلينا نكمل أن يسقط الثقة ضعيف بين شيخين فيوصل بينهما بعن يوهم أنه سمع منه، ناهيك أن أصل حديث البخاري، لكن هذه لنلتفت لفائدة فقهية فقط فيما يتعلق بالإسناد، فقهية بالإسناد. كان النبي يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه، هذا يدل أن السترة لا يشترط أن إيش تحجب المصلي، ولذلك جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: بينما النبي يصلي أتيت على حمار أتالي والنبي يصلي في منى إلى غير جدار، فلا يشترط في السترة أن تغطي الرجل كلها عرض، بل أنه بل المطلوب منها أقل ما يكون أن تكون مثل ثخن الرمح العنزة تنبثق من الأرض، فلا يشترط أن تغطي المصلي. فقال: وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. هذا لا ينافي اتفاق العلماء أن يقال صلي إليها معناها شط قدامها، بل إذا جاء على قليل الميمنة أو الميسرة. تقول شيء؟ في أحد يقول شيء هنا؟ أنت لا أدري عن هذا، إنما قال: وإذا لم يجد فليخط خطا، لكن هذا مضطرب، قال: هاتوا لي حديث أشد به حديث الخط. طيب، آخر حديث.
قال رحمه الله: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى.
تقدم ذلك تفسيره في كتاب الترمذي. ها؟ في العيدين، وحينئذ هذا يستدل به على أنه لا فرق بين الشاب والعجوز في الخروج العيد، بعض العلماء يقول الشاب لا تخرج العيد، لكن هذا يجوز، يدل على أنه يجوز الشاب أن تخرج العيد، ما أمرت منها الفتنة أن تخرج تفلة غير متطيبة ولا متزينة، وهذا يدل على أن الرجال ينبغي من باب أولى أن يأتوا العيد إذا أمرن الحيض التي ليس منهن من أهل الصلاة في الوقت، فكيف بالرجال؟ فينبغي المسلم أن يعتني بالذهاب لصلاة العيد ويبكر في ذلك ولا يتهاون ويجعل بين عينيه التأهب للعيد، لا لباس ولا يجهز لباس من الليل، ويكون ما بين عينيه إلا صلاة العيد أن يدركها ولا يتأخر عنها، وهذا لك السنة. وبهذا ينتهي نصيبنا من حديث البخاري اليوم، وإن كان هناك أسئلة فستكون بعد العشاء إن شاء الله، وإلى اللقاء بعد صلاة الجمعة.